قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الكريم دائما مع أنوار النبوة وعطاياها، ومع أحاديث الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. الإخوة المؤمنون، نحن بين يدي حديث عن الموت وما ينبغي أن يكون مسلكنا إذا أحدنا حين يلقى ربه. يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسرع بالجنازة، وأن نخلي بين المتوفى وبين عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والملحوظ إخوة الإيمان في كل ما يتصل بأمر الموت أن الإسراع فيه مواجب. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يزور يعود أحد أصحابه من المرضى، وهو طلحة ابن البراء، ولم يكن بعد قد أدركه الموت، لكن الرسول رأى في وجهه سمات النهاية، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا حضر طلحة الموت فآذنوني به، أي أخبروني أو أعلموني، وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفتي أو لجثتي مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. وروايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب التعجيل بجنازة الميت. ذلك كما يقول الرسول أنه لا ينبغي أن تبقى هذه الجثة بين ظهراني أهله، إشفاقا عليهم من ناحية، ثم تعجيلا به إلى ما يكون ينتظره من خير إن شاء الله من ناحية ثانية. نلحظ كذلك أن ما يتصل بالميت أيضا يحتاج إلى التعجيل به، وأول ما ينبغي التعجيل به السؤال عما إذا كان عليه دين أم لا، فإن كان قضي عنه هذا الدين قبل أن تخرج جنازته من بيته، حتى إذا لقي الله تبارك وتعالى لقيه وهو سالم من مطالبات قد تكون عليه. ذلك أن الدين، ومعنى الدين أنه حقوق للعباد في رقبة المتوفى، الحق تبارك وتعالى كما نعلم من رؤية الإسلام عامة لا يسمح أو لا يعفو عن العبد المؤمن فيما يتصل بحقوق العباد إلا إذا قضيت هذه الحقوق أو نزل عنها أصحابها وتجاوزوا عنها لصاحبها. ولذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن نفس المؤمن لتظل معلقة بقضاء دينه حتى يقضى عنه هذا الدين. ونتساءل إخوة الإيمان، فيما هذا التعجيل بالجنازة التي نذهب بها إلى ما بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ونقول إن في ذلك تحذيرا وتنبيها لنا نحن الأحياء، أنه حين تنقطع علاقتنا بالدنيا، حين تخرج الروح مع بعض أنفاسنا، نتحول إلى خلق آخر كأننا غرباء عن هذه الحياة التي نعيشها، وما ينبغي لنا أن نبقى على ظهرها ساعة أو بعض ساعة. هذا الإحساس إخوة الإيمان إذا استحضره أحدنا في دنياه فإنه يعلمه الكثير ويزيل من نفسه الكثير، يعلمه أن يظل أبدا مستحضرا لحظة قد تأتيه فجأة، يعلمه أن يظل أبدا مستعدا لهذه اللحظة المفاجئة التي لن يستطيع فيها أن يتدارك من أمره ما فات، يذكره دائما بأن يصفي حساباته مع الناس، مع ربه سبحانه وتعالى، فلا يؤخر أمرا مطلوب منه قضاؤه، ولا يؤجل دينا كان عليه أن يدفعه، ولا يفرط في حق من الحقوق مفروض أن يطالب بها أو أن يؤديها. فالحقوق كثيرة، منها ما هو لله ومنها ما هو لعباد الله، منها ما هو لله صلاة يومية دائمة مؤقتة بمواقيتها ما ينبغي أن تؤخر، زكاة لحقوق العباد ما ينبغي أن تؤخر، صوم لله ما ينبغي أن يؤجل، وهكذا من كل ما يتصل بهذه الأمور. كذلك ما يتصل بحقوق أهله الذين ينبغي أن يدعهم على خير ويدعهم على ما يمكن أن يخليه من المساءلة بين يدي الله تبارك وتعالى، هذه المساءلة التي تأتيه فجأة فلا يستطيع أن يتخذ فيها أمرا بعد أن يكون الأمر قد فات وقته أو انتهى أجله. كذلك إخوة الإيمان، يعلمنا الإسلام بذلك أن نولي دائما وجوهنا صوب الحياة، إذا قضي أجل الفرد منا انتهت رحلته وانتهى مشواره، وما ينبغي بعد ذلك أن نعيش مع الموتى طويلا وطويلا أكثر مما ينبغي. فنحن أمة مهمتها صناعة الحياة، ومهمتها استقبال الحياة، ومهمتها دائما أن تعيش للغد لا أن تظل مع الماضي. نقول ذلك ونحن نستذكر من تواريخ الأمم السابقة أن بعض هذه الأمم، وربما كان فراعنة مصر الأقدمون على مثل ذلك، كانوا يعيشون مع الميت في أحزانه 40 يوما متتالية. ومعنى العيش في أحزان الميت أن تتوقف الحياة، أو أن يولي الناس وجوههم شطر الأحزان وشطر المقابر بعيدين عن الجد اللازم لمواجهة الحياة. وهذا أمر يرفضه الإسلام كليا، لأنه تعطيل لطاقات الناس في الحياة، ولأنه كذلك يشل فاعلياتهم عن البناء وعن وعن الإعمار وعن قيادة الحياة. كذلك نرى كثيرين من الأمم السابقة يفعلون ما هو أبشع وما هو يعني أشد وزرا وأشد كفرا وأشد ضلالا في فهم الحياة، حين يفرضون على ما يبقى من حياة الميت زوجته أو غيرها أن تمضي معه لتشاركه مقبرته أو لتشاركه نهاية الحياة، ولو أدى ذلك إلى أن تحرق هذه الزوجة كما كان يفعل الهنود في ماضيهم القديم. ذلك كله إخوة الإيمان لا يقبله الإسلام ولا يدل عليه، بل يرفضه بشدة، لأنه مما لا يتفق وتعليمه، ومما لا يتفق وصناعة الحياة وقيادتها. بل إن الإسلام لا يأمر النساء ألا يحددن على رجل مات أكثر من 3 إلا زوجة، فإنها تحد عليها 14 كما يقرر الكتاب الكريم. إخوة الإيمان، ولنا بإذن الله مع أنوار النبوة وعطاياها وأحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لقاء ولقاء، وريثما نلتقي أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء، اللهم خذ بنواصي هذه الأمة إلى طاعتك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم لا تخزني يوم القيامة، اللهم عافني من الغل يوم القيامة، اللهم قني شر نفسي وأعني على رشد أمري، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك.